بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. طبعا أيها الإخوة، حين الله هي في الغالب ليست دروس، يعني لن أعمد فيها إلى دقة في التخصص ومباحث هذه المباحث الكلامية يعني فيها بثا مباشرا، إنما نحاول قدر المستطاع أن نيسر ونبسط على الشادين لهذا العلم. طبعا ما من فرقة من الفرق التي وافقت أهل السنة أو خالفتهم، ما من فرقة من الفرق إلا ولها أصول تعتمد عليها فيما ذهبت إليه من مسائل المعتقد على وجه الخصوص. هذه الأصول يعني هناك طريقان. الطريق الأول أنك تنظر أولا في الكتاب والسنة وتنظر إلى كلام السلف رضوان الله عليهم، ثم تفرع على هذا، تبني عليه. فكل الأصل عندك الكتاب والسنة، ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل القرون المفضلة، أو أنك تؤصل الأصل ثم تحاول قدر المستطاع أن أنت تلوي أعناق النصوص للوصول إلى لموافقة الأصل الذي وضعته، لموافقة الأصل الذي وضعته. وفي حقيقة الأمر أن هذه الأصول التي وضعها، نستطيع أن نقول أن يعني كثير من هذه الأصول التي وضعتها الفرق المبتدعة، هذه الأصول في الأصل هي أصلا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية سبحان الله العظيم، أصول طويلة الذيل قليلة النيل. طويلة الذيل يعني يضع مقدمات كثيرة جدا 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 ثم لا تكاد تخرج منها بشيء، بخلاف طريقة القرآن وطريقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طرق عظيمة يعني ببساطة جدا جدا. إفراد الله عز وجل بتدبير الكون وأنه إله واحد عظيم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله، طرق سهلة جدا، مقدمات قليلة جميلة. ولذلك أي أحد سبحان الله كان الأعرابي يأتي فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم دون تعمق ولا شيء، يسمع فيدخل هذا الكلام إلى قلبه فيؤمن به. ولذلك سبحان الله العظيم كما أقول لك، يعني تجد عقائد الكتاب والسنة ومثل هذه الأشياء يعني في هذا الباب، باب الكلام والفلسفة ومثل هذه، وجدوا أنهم أضاعوا كثيرا من أعمارهم فيما لا طائل تحته أحيانا. يعني كان يمكن أن يحصل من طريق أقرب بكثير وأحسن وأفضل ومقدماته قليلة ونتائجه قوية ومتميزة. احنا هنا نتكلم عن البدعة أو الأصول المبتدعة أو مثل هذه الأمور، احنا نتكلم عن أصول الصلاة، هذه الفرق، هذه الأصول مخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك مخالفة لإجماع السلف رضوان الله عليهم سواء في الاعتقادات أو في العبادات. طبعا احنا هنا نتكلم عن هذه الفرق، احنا بنبدأ تقريبا من الجهمية. الجهمية يعني سابقون للمعتزلة، المعتزلة تأثروا بهم، والمعتزلة والجهمية أصل الكلابية في نفي صفات الله تبارك. لو هناخد باب الصفات على وجه الخصوص، وهنجد ان التاريخ بيقول ان الجهم بن صفوان والجعد بن نضير هما المصدر الاساسي لكل ابتداع في هذا الباب على وجه الخصوص. باب الصفات يعني هترتب على اشياء كثيره جدا في باب القدر وممكن في ابواب الايمان وغيرها من. وقالوا ان الجعد هذا، جعد بن درهم الذي قالوا فيه ونزع لنا اول من الروايه دي، ان خالد بن عبد الله القصري قال: ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فاني مضح بالجعد بن درهم، فانه زعم ان الله عز وجل ما اتخذ ابراهيم خليلا وما كلم موسى تكليما، ونزل وذبحه بجذر المنبر. حقيقه الامر ان الصحابه والطبقات التي كانت بعدهم، بغض النظر عن كلامنا في خالد بن عبد الله القصر او ظالم او غير ظالم او هذه الامور، لكن احنا بنتكلم ان انت كلما اقتربت من رضوان الله عليهم تجد صفاء شديد في باب المعتقد، وفي نفس الوقت تجد قوة وحدة في الإنكار على المخالف. ومعروف قصة عمر مع هذا الرجل الذي تكلم في متشابهات القرآن وجلده جلدا شديدا، حتى قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد شفائي فقد شفيت، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني، يعني اقتلني وأريحني يعني. فالصحابة أصلا ما كانوا يسمحون، وهذا مجتمع الصحابة يتميز بهذا، إنه ما كانوا يسمحون أصلا للبدعة أن تطل برأسها. يعني إذا أطلت قمعوا هذه البدعة مباشرة. فمجتمع الصحابة حافظ على هذا النقاء الذي تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت انحرافات طفيفة جدا جدا إلى آخر عهد الصحابة لا تكاد تذكر، لكن الصحابة كانوا يعني من أشد الناس إنكارا على هذا. إضافة لذلك حتى في باب الشهوات ومثل هذا، ما كان صحابي من الصحابة نفسه في باب الشهوات أو يقحم نفسه فيها، وكانوا يخافون على أنفسهم أشد الخوف، وكانوا ينهون عن الجلوس مع المبتدعة والذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا إلى غير ذلك. طبعا احنا لما بنتكلم عن الاصول، احنا لم نتكلم الان عن اصول اهل السنه. اصول السنه قال الله قال الرسول، اجمع اصول المعتقد عندنا لا تختلف عن هذه، قال الله قال الرسول، اجمع السلف، خلاص انتهى، اللي هي القرون الثلاثه المفضله. ولذلك احنا سنجد ان العقيده السلفيه عقيده صافيه سهله سلسه، لاتكلم على المعتقد باب المعتقد في الثلاثه القرون المفضله، يعني ادلته من القران واضح سديد، من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، مما اجمع عليه العلماء، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلالة إذا صح الإجماع طبعا. فهنجد أن عندهم يعني من أسباب الانحراف أسباب كثيرة جدا، وما أقول لك دليل الأعراض والأجسام، دليل مش عارف إيه، أحيانا تقديم ما يزعم أنه العقل، يزعم لأن هذا العقل بهذه الصورة التي صدروه بها مختلف اختلاف كبير جدا جدا عما يمكن أن يقال عنه أنه عقل. دليل الأعراض وحدوث الأجسام، ومعروف طبعا المناظرات التي كانت تحدث في ذلك. والجهم بن صفوان نفسه هو أول من أظهر هذه الكلمة، كلمة إن الله ليس بجسم أو إن الله ليس جسما. في حقيقة الأمر يا جماعة، إن 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 بعض الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية أو من قبله أو من بعده اضطروا أحيانا لاستخدام ألفاظ المبتدع، لأن اللفظ يكون في إجمال شديد. فلذلك شيخ الإسلام كان له قاعدة في هذا، يقول نحن لا نقبل اللفظ جملة ولا نرده جملة، ولكن نستفصل من صاحبه، فإن عنا معنى صحيحا قبلناه، وإن قصد معنى فاسدا رددناه. لأن في النهاية، ولذلك ما الذي يخلصنا من هذه المشكلة؟ الذي يخلصنا من هذه المشكلة أن أنت تلتزم بألفاظ الكتاب والسنة. ذكر الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن لما كان يسأل مخلوق أو غير مخلوق في البداية، فكان يقول لا أكون مخلوق ولا غير مخلوق. أورد ذلك في كتاب الله؟ لا. أورد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. أتكلم بذلك أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا لا أتكلم، لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا تكلم به الصحابة، لا أستطيع أن أتكلم به. ثم بعد ذلك وهو يملي اعتقاده رضي الله عنه ورحمه، قال والقرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا قال هذا؟ لما قيل أو لما في ذلك أو يعني رجع في ذلك، قال تكلمتم فتكلمنا. بس يعني احنا مضطرين ان احنا نتكلم الآن، وهذا الذي فعله شيخ الإسلام تيمية في طول وعرض مؤلفاته، ومضطر وبيرد الآن على المناطق وأخطائهم في المنطق، فمضطر ان هو يستعمل مصطلحات المناطق، رد على الفلاسفة فيستعمل مصطلحات الفلاسفة، رد على الصوفية فيستعمل المصطلحات القطب الأبدال الأقطاب الأبدال السكر، مثل هذه المصطلحات هم يعنون بها أشياء معينة، هم يعنون بها أشياء معينة، فلا بد أن تستخدم مثل هذه المصطلحات في الردود، يعني كأنه من باب استخدام أسلحة الخصم لمقارعته. فالجامع بن صفوان ده بدعه كثيرة جدا، بل هو يمكن من الأصول الكبيرة جدا. أنا يعني كان يزعم مثلا أن كلام الله عز وجل يخلق في محل كالهواء ورق شجر، يعني كأن الصفة منعزلة عن الموصوف. الصفة أصلا من الموصوف، أصلا في بداهة العقول، في بدائه العقول الصفة مرتبطة عن الموصوف، لا هم جعلوا الصفة شيئا مستقلا بذاته، جعلوا الصفة شيئا يعني بعيد عن الموصوف. فيقول ان المتكلم من فعل الكلام ولو في محل. طبعا هم عندهم اشكاليات كبيره، من اعظم اشكالياتهم ان هم احيانا يخالفون بدائه العقول، واحيانا ينحرفون عن لغه العرب الحقيقيه. ولذلك حتى الشافعي رحمه الله لما ناظر بشرا المريسي قال انما اوتي من عجمته، يعني من عدم علمه. وده اللي احنا بنقول يا جماعه، كلما ترسخت قدمك في علم العربيه كلما كان لك شأن حتى فهم كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده طبعا الكلام ده كلام الجهم هذا في صفة الكلام هو الذي استقرت عليه المعتزلة بعد ذلك كما هو معلوم. طبعا هذا الكلام خارج عن العرف والعقل وخارج عن اللغة والشرع، فلا يقال لمن خلق كلاما في محل منفصل عنه لا يسمى متكلما، لا حقيقة ولا مجازا، إن تكلم فهو متكلم. ف يعني والصفه لو ان هذه الصفه قامت بمحل من المحال عاد حكمها على ذلك المحل لا على غير هذا المحل، يعني إذا تكلمت أنت لا أقول الشجرة هي المتكلمة أو الخشب هو المتكلم أو فلان هو المتكلم. فإذا خلق الله تبارك وتعالى صفة في محل كانت صفة لذلك المحل لا لمن خلقها فيه، لا لمن خلقها فيه. ولذلك احنا حتى من ناحية الشرع يعني لما هم بيقولوا ان الشجرة هي التي تكلمت والله عز وجل لم يتكلم لانهم ينفون صفة الكلام، فهل الشجرة مثلا هي التي قالت انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري؟ كلام يعني غير منطقي. او يا موسى اني انا الله رب العالمين. ف قول الجهم مثلا على سبيل المثال ان الله لا يختص بمكان دون مكان، طبعا هذا القول ان الله لا يختص بمكان دون مكان هو الذي افضى به في النهاية الى القول بالحلول العام المطلق. ونحن عارفين بشر بن غيث المريسي يعتبر هو الذي يعني تسبب في نقل مذهب الجعد والجهم. كان جده يهوديا ولم يكن لهذين كتب اللي هو الجعد والجهم، وجه بشر ايه نظر لهم وتوسع في التنظير. وطبعا بشر له كتاب المشهور المعروف اللي هو تكلم عنه المتقدمون وهو كتاب كفر المشبهة، كتاب كفر المشبهة. احنا هنلاقي اصل كبير جدا، انا بحاول اتناول طبعا احنا نتكلم في مسائل علم كلام يعني لا ادري لماذا انا اليوم يعني كما اقول خرج في رأسي ان احنا نتكلم في مثل هذا الموضوع، لأنه وجدت كثير من يتكلم يخلط فيه خلطا شديدا، فقلنا يعني إيه لعلنا ندندن ونبسط ونيسر الموضوع لمن يريد أن يدخل في مثل هذه الموضوع المواضيع. في أصل كبير جدا عند المبتدعة إحنا اللي هو بنقول عليه تقديم ما يزعم أنه العقل على النقل، وده طبعا استدلوا به بالنظام اللي بيسموه القانون الكلي. القانون الكلي يعني اللي هو يعتبر وضعه من؟ وضعه محمد ابن عمر الرازي. محمد ابن عمر الرازي رجل كبير الضخم صاحب مفاتيح الغيب وصاحب الأربعين وغيره، وقال ان النصوص الشرعية لا تفيد اليقين، لا تفيد اليقين عنده عند محمد ابن عمر الرازي. يعني يقول في محصل افكار المتقدمين والمتأخرين الدليل اللفظي، اسمع لكلامي هذا، هذا كلام في غاية الخطورة وغاية الانحراف كذلك، كلام في انحراف وفي خطورة وسيؤدي إلى يعني لوازم باطلة. ويقول أن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة. طبعا مما يستدل به على خطأ هذا الكلام، كلام لم يسبق إليه أبدا يعني من قبله من أهل العلم. عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ، خلي بالك شوف هي تقريبا إذا استوعبت ومررت على هذه الشروط العشرة فإنك توقن أنه يستحيل أن هي تتواجد، مستحيل. عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ، صحة إعرابها وتصريفها، عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار والتقديم والتأخير، وعدم المعارض العقلي، ده القانون الكلي. زيك بيقول محمد بن عمر بيقول اعلم أن الدلائل العقلية إذا قامت على ثبوت ثم وجدنا أدلة، خلي بالك بقى هو هنا بيحاول هو بيأصل أصل كبير، هو الأصل الكبير إن إحنا في دليل العقل هو الأصل عنده، وبعد كده لو خالفه الدليل النقلي أو اللفظي هو بيعمل إيه؟ هيضطر إن هو يطوعه للأصل الذي أصله، وده أصل أصول عند المبتدعة كلهم. يقول اعلم أن الدلائل العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة. قول يا سيدي إيه الأمور الأربعة؟ قال لك واحد، خلي بالك طبعا ما فيش الأمور الأربعة دي، ممكن يبقى في أمور أكثر من كده كما رد عليه ابن تيمية رحمه الله. قال لك إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل، نصدق العقل ونصدق النقل، هيحصل هنا إيه؟ طب العقل بينقض النقل، يحصل هنا تصديق النقدين، وتصديق النقدين محال، احتمال عنده. الاحتمال الثاني اما ان تكذب الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقلية، وده ما ينفعش، واما ان تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية. هيقول لك ذلك باطل، ليه يا عم باطل؟ قال لك لانه لا يمكننا، هو بقول كده، لا يمكننا معرفة صحة الظواهر النقلية الا اذا عرفنا الظواهر العقلية. وانه ممكن يرد عليه بالعكس، لا يمكننا معرفة صحة الظواهر العقلية إلا بمعرفة صحة، وهكذا لإثبات الصنع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول لك احنا ما ينفعش نثبت النقل إلا بالعقل. بيقول كده، بيقول لا يمكننا معرفة صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفت بالظواهر العقلية لإثبات الصنع. طيب، قال ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية، لأن هي قطعية عنده، فبقول لك لو صار فيها قدح صار العقل متهما، يبقى العقل كده اتهمنا غير مقبول القول. ولو كان كذلك لخرج من أن يكون مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة، لأن إحنا لا يمكن أن نثبتها إلا بالدلائل الإيه؟ العقلية. ففي النهاية بيخرج بنتيجة مفادها أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وأنه باطل. فهنا نقدم الظواهر العقلية على الظواهر النقلية. هنا طبعا الأربع أقسام اللي ذكرهم دول أقسام باطلة، فبالتالي هنوصل لإيه؟ بالتالي هنوصل بطلة الأقسام الأربعة لم أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقية، إما أن يقال إنها غير صحيحة، يعني لو عرضت العقل إما أن يقال إنها غير صحيحة أو صحيحة. لو صحيحة يبقى المراد منها غير ظواهرها، يبقى هي غير صحيحة، يبقى خلاص استرحنا ومفيش تعارض، لأن إحنا لا نعارض إلا بالصحيح، فهو عنده الدليل العقلي في غاية درجات الصحة، وده الدليل النقلي، فلو ضعيف مش هيعارض الصحيح اللي هو الدليل العقلي. طيب لو صحيحة يبقى لابد إن إحنا نؤول، يعني أو نقول إن المراد من هذه الأدلة النقلية غير ظواهرها. يقول ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم يجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى. لو ما نفعش نأولها نقول يعني إيه، خلاص نفوض المعاني إلى الله تبارك وتعالى. تعلقون كل هذا الذي وضعه الإمام الرازي رحمه الله تعالى وعفى عنه امتداد لأقوال المعطلة بصفة عامة. الجاحظ نفسه بيقول في مثل هذا، فما الحكم القاطع إلا للذهن، وما الاستبانة الصحيحة إلا للعقل. ده كلام مين؟ الجاحظ. كلام الجاحظ اللي هو إمام كبير من أئمة الإيه؟ المعتزلة. ولذلك نلاقي القاضي عبد الجبار رحمه الله هو بيسرد الأدلة الشرعية حسب ترتيبه، قال العقل أولها العقل، لأن به يتميز الحسن والقبح. ودي مسألة أنا يعني سأتعمد إن أنا يعني أتكلم فيها في محاضرة أو محاضرتين بس بصورة بسيطة. الأشاعرة يقدمون كذلك العقل على النقل عند التعارض، ابن فورك والجويني وعبد القاهر البغدادي والإمام أبو حامد الغزالي تلميذ الجويني وابن العربي تلميذ الغزالي والشهرستاني، يعني تقدر تقول إن هم سبقوا الرازي اللي نظر له تنظير واسع، هؤلاء الرازي لكن سبقوا هذا القانون العقلي الكلي. وطبعا جه بعد الرازي طبعا الايجي والتفتزاني والجرجاني والسنوسي ثم الزبيدي والدسوقي والشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا وجميل صدقي الزهاوي ومثل هؤلاء. طيب احنا عايزين نتكلم بقى، احنا دلوقتي يعني من اوسع الناس الذين تكلموا في نقد مثل هذه الاصول والقوانين التي وضعها المخالفون الرجل الكبير العظيم جدا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هو شيخ الإسلام أصلا عنده قاعدة مسلمة منتهية وألف فيها مشروعه العظيم جدا الكبير إنه ما فيش تعارض أصلا، لا يوجد تعارض بين العقل والنقل. هذا كلام كله كلام في ده في البداية، فهو أصلا بيعيب على من يزعم التوهم بين أو التعارض بين العقل والنقل. فاعتبر العقل أصلا يرد إليه كلام له رسوله عند التعارض، دي مشكلة كبيرة عن شيخ الإسلام. هو يرى أن هذا الصنيع ليس من طريقة الفرقة الناجية أصلا، ليس من طريقة الفرقة الناجية. طبعا مش هنخش دلوقتي في خلافات الفرقة الناجية، يعني ليس من طريقة أصحاب المعتقد الصحيح المعتمد على الكتاب والسنة وكلام القرون الثلاثة المفضلة. طبعا هو هنا شيخ الإسلام هو بيتكلم وبيرد في المقام ده بيّن أنه يخاطب يعني ممن بيخاطب فئه معينه ممن يدعي التعارض بين العقل والنقل. ايه الفئه المعينه دي؟ اللي هو من يدعي حقيقه الاسلام من اهل الكلام، لا من يدعي ان كلام الله وكلام رسوله لا يستفاد منه معرفه شيء من الامور الغيبيه. مصيبه كبيره، وبيخاطب فئه معينه كذلك ليصلح لها مثل هذا. شيخ الاسلام في ردوده بين ان من منهجه اثناء مناقشه مخالفيه في هذا الباب انه يسلك معهم مسلك التنزل. يعني كنا نفترض ان ما قلتموه صحيحا، فيكون خطا من نوجه كذا وكذا وكذا وكذا، باب التنزل. ذكر انه من منهجه اثناء الرد على المخالفين لا يعدل عن مصطلحات القران والسنة. بين ان ما جاء به الكتاب والسنه فيه الهدى الكامل والبيان التام، وان ما يدعى انه معارض لهما من المعقولات فهو باطل. ووضح هذا في كلام طويل جدا جدا له رحمه الله تعالى. وده طبيعي، لان الايمان الحق يستلزم التسليم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا في اثناء تطرق لخبر الواحد، لانهم هم يقولون لا، احنا لا ناخذ بخبر الواحد في في في, في مسائل الاعتقاد هذه. فيتطرق له رد وبين بطلان هذا الاصل، واصل يعني تفرع عنه اصول باطله كثيره. بين رحمه الله ان القران الكريم قد اشتمل على الادله العقليه والبراهين اليقينيه، يعني التي ليس فوقها مطلب. هذا كلامه الذي بها تعلم المطالب الالهيه. دي كلها من طرق ردود شيخ الاسلام على مثل هذه الاقوال. ولذلك هو له قول جميل جدا، ويقول: وقد جاءت الرسل بمحارات العقول لا بمحالات العقول، يعني فيما تحار العقول فيه، لكنها لا تحيله، لا تقول أنه مستحيل. وأكد رحمه الله في مقابل قوله باشتمال نصوص الوحي على الأدلة العقلية الدالة على المطالب الإلهية أن العقل الصريح يدل على كثير مما يدل على أو مما دل عليه السمع. العقل الصريح، ودرء تعارض، كان يعني هذا الكتاب العظيم جدا جدا، كتاب درء تعارض العقل والنقل او موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، هو مشروع عظيم جدا جدا. مشروع ليس فقط المشروع في ثناياه، هذا المشروع العظيم شيخ الاسلام تيمية، وله مشاريع عظيمة في نقد الاديان او في الرد على الصوفية او في مثل الردود على الاصول التي وضعها المبتدع، باب الإيمان أو باب الأسماء والصفات أو باب القدر أو ما إلى ذلك. فهو بيؤكد أن هي بتدل، الأدلة النصوص الشرعية بتدل، النصوص الواحد تدل دلالة قوية على هذا. بل هو يقول أن أصلا في شديد وكبير بين الأدلة العقلية الصريحة والشرع، هناك تلازم أصلا. طيب، عايزين بقى رد يا مولانا، رد علينا كده، حاول ترد يعني تتكلم. طبعا هو شيخ الإسلام بين فساد القانون الكلي في درء التعارض من كم وجه يا شباب؟ شوف كده الناس اللي هتتكلم، معروف الوجوه دي، احنا انتهينا مجردها ومختصر، لعل يكون لها لقاء. من 44 وجها رحمه الله ورضي عنه. فالقانون الفرعي الذي عارض به شيخ الاسلام القانون الكلي، قال اذا تعارض العقل والنقل، يعني هو قلب الكلام على قلب الأدلة، قال بالكلام على الرازي رحمه الله، قال يا جماعة إذا تعارض العقل والنقل. الرازي بيقول وجب تقديم العقل، هنا لا، وجب تقديم النقل. لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ده حق، ورفعهما رفع للنقيضين. وطبعا الاثنين لا يرتفع ولا يجتمع. وتقديم العقل ممتنع أنك تقدم العقل على النص. لأن العقل قد دل على صحة السمع، هو هناك بيقول لأن السمع قد دل على صحة العقل، لا، لأن العقل قد دل على صحة السمع. ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا العقل. هناك بيقول ولو أبطلنا العقل لكنا قد أبطلنا النقل. هنا بيقول فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء. فهنا يحصل ايه؟ هنا يبقى نقدم النقل. كان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه على النقل. طبعا العقل الصريح قد حكم على ما عارض الشرع من العقليات بالفساد والبطلان. اذا تاملتها كده ومشيت معاها، شفت مقدمتها، شفت نتائجها، ونظرت إلى اللوازم التي تلزم عن هذا الكلام، ستجد أن الكلام فيه فساد وبطلان شديد. هذه العقليات المحدثة التي سميناها عقليات أصلاً، احنا أصلاً يعني ما هي هذه العقل، وأي عقل نتبعه، وما هو أصلاً تعريف العقل، وما هي ماهية العقل، دي مسألة طويلة. بنيت على هذه العقليات، بنيت على أقوال مشتبهة مجملة، لذلك احنا لا بنقبل الأقوال دي مرة واحدة ولا نردها مرة واحدة، لأنها أقوال مجملة. هيحصل إيه؟ هيحصل ان احنا نقبل منها ما يوافق الحق، نرد الحق والدليل، ونرد منها هي تشمل الحق وباطل. فلو رددتها رددت معها قسطا من الحق، ولو قبلتها قبلت معها قسطا من الباطل، فلا بد من ان نتبين من صاحبها ماذا هذه الالفاظ او المصطلحات، لان فيها ما يوافق العقل والسمع، وفيها ما يخالف العقل والسمع. بين شيخ الاسلام فساد وتناقض العقليات المحدثه التي يعارض بها المبتدع الأدلة الشرعية. كلام في طول كلام، احنا كنا بنتكلم على وجه السرعة في نقد شيخ الإسلام لمثل هذا إجمالا. وبيّن شيخ الإسلام كذلك رحمه الله بيّن فساد العقليات المحدثة، وحصرها في طرق ثلاث بسموها طريقة المعروفة، يعني هنتكلم عنها بعد كده بتوسع شوية، اللي هي طريقة الأعراض، وطريقة التركيب، وطريقة الاختصاص. طريقة الأعراض، احفظوا الكلام ده بس، احفظوا بس كده مجملا، طريقة الأعراض، وطريقة التركيب، وطريقة الاختصاص. فنقول يا جماعة، النقل الذي زعم المبتدعة أو المخالفون لطريقة الكتاب والسنة وللسلف الذين زعموا أن العقل عارضه، هذا النقل قد علم بالاضطرار ثبوته وقطعية دلالته. طبعا هناك أثار كثيرة جدا 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 فاسدة ستترتب على هذا القانون، لأن لما يقول لك العقل والنقل، والعقل دلالته يقينية وهذا دلالته غير يقينية، هنا يحصل نوع من ضعف يقين المسلمين بإيه؟ بالكتاب والسنة، ودلالة الكتاب والسنة، ويزرع الشك في نفوس الأتباع. بس عاوزك تعرف الطريقة الصافية، طريقة الكتاب والسنة والقرون الثلاثة المفضلة، الطريقة اللذيذة البسيطة التي يمكن أن نأخذها من طريقة مالك في الجواب كيف استوى. شوف هذا المشهد، مشهد جميل جدا، وشوف هذه الجمل المحكمة العظيمة. الاستواء معلوم، والكيف كيفية الصفات مجهول، وهذا يندرج على كل الصفات، وطبعا هيندرج على كل الصفات لأن الصفة فرع عن الذات. وأنت إذا قلت ما هي كيفية الذات، يقول لك لا، ما نعرف للذات كيفية، كذلك لا تعرف للصفات، لأن الكلام في الصفات كما يقول شيخ الإسلام فرع عن الكلام في الذات، فرع عن الكلام في الذات. فما صفة يقال في الصفة الأخرى، تستطيع أن تقول يد معلومة، الإيمان بها واجب، والكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها عن الكيف بدعة، ليس تفويض المعنى، المعنى معلوم، لكن كيفية لا، غير معلوم. هل ليست هناك كيفية؟ لا، شيخ الإسلام يثبت أن هناك كيفية، لكن هذه الكيفية نحن لا نعلمها. إن يعني عشان تعرف الكيفية، إما أن ترى الشيء أو ترى مثيلا له، فأنت لم ترى الله عز وجل، ولم ترى صفاته، ولم ترى شيئا شبيها له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو الايه؟ السميع البصير. ببساطة كده، احنا طبعا احنا بنتدرج ونتكلم ببساطة عشان بس نقشع شيئا بعض هذه الأمور المدلهمة التي تبث ليل ونهار في الميديا، وتبث في الجلسات الخاصة وفي المجامع الكبيرة، قدر المستطاع ان احنا يعني ولو يعني نساهم بجهد قليل وجزء بسيط في رفع مثل هذه الآثار التي غل بها أصحابها اتباع الحق. إضافة أن القانون ده فيه طعم، كما يقول شيخ الإسلام واضح في الرسول وإخوانه المرسلين صلوات الله عليهم، وفتحوا بهذا القانون باب كبير للملاحدة الاستطالة على الشريعة على ما جاءت به الرسل. لو تكلمنا في دليل الأعراض وحدوث، هو أصل كبير جدا جدا من أصول المبتدع في نفي الصفات، فده أصل كبير جدا من أصول المبتدع، بل هو أصل نفي الصفات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. هنتكلم بعد كده عن بعض بقية أبواب الموضوع. هذا الدليل يعني دليل الأعراض وحدوث الأجسام، هذا عند الجهمية لا شك أن المصدر الأول له الجهم بن صفوان، وطبعا تلميذه الجعد بن درهم، وهما صاحبا الأصل القائل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث. هل بالك من ده؟ وعشان كده هم نفوا الصفات المتعلقة بالإرادة، ما لا ينفك عن الحوادث فواحد له الصفات الفعلية. فنفوا الصفات لنفي حلول الحوادث، وكذلك نفوا الأسماء الحسنى. طبعا يعني بعض هؤلاء أنت لا تستطيع أن تكفرهم، يعني مسألة التكفير بعيدة. لماذا هي بعيدة؟ لأن في النهاية أنت تنظر إلى المقاصد، مقاصد هؤلاء أن ينزهوا الله تعالى، هم ظنوا أن إثبات مثل هذه الأشياء قد يكون في طعن في الرب تعالى، فحاولوا إيه؟ ينفوها من باب التنزيه، ولو أرادوا التنقص لكفروا بلا خلاف. يعني زيك مش لم تجد أحد من يعني لم تجد أحد يكفر مثلا المعتزلة أو الأشاعرة كما يزعم البعض، أن نتكلم على بصفة عامة ما فيش إجماع، يعني قد يكون هناك بعض من كفر أو مثل هذا، لكن حتى الصحابة رضي الله عنهم يعني في مسألة الخوارج، ورغم بعض كثير من أصولهم الفاسدة سواء في باب التنظير أو باب العمل نفسه، لا، وشيخ الإسلام نقل إجماع الصحابة على عدم تكفير الخوارج رضي الله عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم نفوا الصفات لأجل هذا، لنفي حلول الحوادث، وكذلك نفوا الأسماء الحسنى. يقولون الرب لا تقوم به صفات. ليه يا جماعة لا تقوم به صفات؟ قالوا لأنه لا تقوم به صفة فيكون هناك إثبات قديم مع الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو القديم وحده. هم هنا عملوا إيه؟ هم هنا فكوا الصفة عن الموصوف، فالصفة لا تنفك عن الموصوف أصلا، هذا أصلا خلل في التصور وخلل في العقل وخلل في المنطق. يقولون الرب لا تقوم به صفات ولا أفعال لأنها أعراض وحوادث، وهذه لا تقوم إلا بجسم. ونحن أصلا لا نسلم بالمقدمة، لا نسلم بالمقدمة. وماذا تعنون أصلا بالجسم؟ أحيانا نقول لك ننفي الجسمية، ولو نفى الجسمية ينفي الصفات، ولو نفى الصفات هو يتكلم عن شيء غير متصور في الخارج، لا يمكن أن يحصل في الخارج لا إله ولا غير إله، لأن لا يوجد شيء إلا بصفاته، يعني صفاته متعلقة به، والصفة تأخذ حكم الموصوف. فما يتكلمون كلام خارج العقل أصلا في الأصل. يقولون الرب لا تقوم به صفات ولا أفعال لأنها أعراض وحوادث، وهذه لا تقوم إلا بجسم والأجسام محدثة، ولو قامت به لكان محدثة. شوف بناء القانون بتاعه، طبعا بنوع على مقدمات أصلا فاسدة، فنقوم به لأنه لا يحتاج إليه. قالوا لو قامت به بقى محتاج إليه، وهذا كلام طبعا غير صحيح تماما. يعني لما نيجي نشرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة، ولهم قول ان المعتزلة مخانيث الجهمية والأشاعرة مخانيث المعتزلة، احنا مالناش دعوة، بس الجماعة الأشاعرة ما يزعلوش مننا لو كان فيهم حد موجود، لكن ده قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وبنى على أسباب معينة له أسبابه في مثل هذا. يعني طبعا يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإنصافه للأشاعرة، حتى إنصافه للمعتزلة وكلامه على كبرائهم ومسألة كبيرة والفهم وجهدهم في الردود على الفرق المخالفة واليهود والنصارى ومثل هذا، أنا مش بقول كده عشان خلاف، لا، في خلاف حقيقي وخلاف صلب موجود بين المنهج السلفي. طبعا ما حدش يدخلني في دوامة سلفية معاصرة وسلفية مش معاصرة، ده ما لناش نتكلم على كتاب سنة القرون الثلاثة المفضلة، وبين الأشاعرة وكذلك المعتزلة وما إلى ذلك، في خلاف صلب موجود، يعني لا نميع هذا الخلاف ولا نقول أنه لغير، لا هو موجود بالفعل، والذي ينكره كأنما ينكر ضوء النهار، ما نستطيع أن ننكره. لكن المطلوب أن احنا نتكلم بباب يعني من باب نحسن الخلاف ونصوغ صيغة جيدة، ونحاول أن نضعه موضعه اللائق به، ونحاول أن نقدم باب الإعذار. وجميل جدا القاعدة اللي بتقول نتعاون فيما اتفقنا عليه وأعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، والله قاعدة جميلة ولذيذة وما فيش فيها حاجة خالص. يعني فالجماعة دول إخواننا المعتزلة، طبعا إخواننا طبعا عادي، يعني يستند مذهبهم إلى أن ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث. دي مقدمة كبرى مفادها أن ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث. المقدمات الثانوية بقى أن الأجسام لا تنفك عن الأعراض، لا تنفك عن الأعراض، والأعراض تلزم الأجسام، أي جسم له أعراض، فكما أن الأجسام لا توجد معرة عن الأعراض كذلك الأعراض تفتقر إلى الأجسام. طيب الأعراض حادثة، ها؟ يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى الأجسام حادثة من باب أولى. شفت المقدمات يعني خدتنا إزاي؟ سحبت معنا وسحبتنا لفين؟ ذلك أبو الهذيل العلاف يقول الأجسام لم تنفك من الحوادث ولم تتقدم، ما لم يخلو من المحدث ولم يتقدمه يجب أن يكون محدثا مثله، وبالتالي الصفات والصفات عليه على وجه الخصوص والكلام ده كله مرتبط ده، هي ان ما ينفعش يتصف به الله عز وجل، لان لو اتصفت به وهي اعراض هتبقى ايه؟ ها؟ هيكون ده من صفات الحوادث، وبالتالي يبقى انت وصفت الله عز وجل بصفات الحوادث فقلت انه حادث، لان ما لا ينفك عن الحوادث هو ده الكلام اللي هو الذي قالوه. طيب طبعا طريقه ابو الهذيل رحمه الله مبنيه على دعاوى اربعه، الاولى ان الاجسام لا تنفك عن الاعراض والاكوان، الاكوان للاجتماع والافتراق والحركه والسكون ما بتنفكش عن كده. الثانيه ان الاعراض زائله والاكوان متغير، وما كان زائلا او متغيرا فهو حادث. خلي بالك شوف الاصول الكبيره، وانت ممكن احنا هنرد على الاصول دلوقتي، وبيأصل الاصول اصلا قد تكون مخالفه للعقل ومخالفه للثابت والوارد ويخرج يبنى عليها نتائج. الثالث كل ما لا ينفك عن الحوادث ولا يتقدمها فهو ايه؟ هو حادث. وعايزين نقول ان ربنا منفك عن الحوادث ومتقدم للحوادث وليس بحادث، عايزين نقوله كده يعني. الرابعة الاجسام حادثة، الاجسام حادثة لانها لم تنفك عن الحوادث ولم تتقدم. طبعا المعتزلة كلهم متفقون على نفي الصفات، صفات الباري تبارك وتعالى، مجموعون من اجماعات المعتزلة ان لم اكن خاطئا ان القرآن محدث ومخلوق، ان القرآن محدث ومخلوق، ومعروف فتنة الامام احمد. ليتنا نقرأ يا إخوة، ليتنا نقرأ في مثل هذه الأشياء، ليتنا نقرأ في مثل هذه الأشياء، مهمة جدا جدا. يعني فتنة الإمام أحمد وأبعادها وأسبابها، وهل الأمر كان يستدعي. بعض الأساتذة الفلسفة المعاصرين يقول لك لا، هذه من القضايا الزائفة التي كان بوسع أحمد أن يتخلى عنها ولا يتكلم فيها، والأمور تمشي زي الفل زي السكينة في الحلوة وكده، مش مشكلة خالص يعني. وده حقيقة الأمر إن ده طعن أصلا في الألوهية، طعن في الإله، وطعن عظيم جدا في باب المعتزلة، وتشويش للورد في الكتاب والسنة وما كانت عليه القرون المفضلة. فما يسع أحمد أن فهم يقولون الجمهور المعتزلة يقولون إن الله عالم قادر حي بذاته، يعني حي بذاته يعني لا بعلم ولا قدرة ولا حياة. ازاي يعني عالم لا بعلم؟ ايه عالم لا بعلم؟ عالم يبقى بعلم. يعني خلي بالك يعني احيانا يخالفون بدائه المعقول اصلا، قادر لا بقدره، ان لو اثبتنا القدره والقدره محدثه يبقى اثبتنا الحوادث، والحوادث تتعلق بذاته وما تتعلق بحادث هو كلام غريب ولا حياه. قالوا لا، حب يفلتوا شويه، لك لا احنا هنعتبر ان الصفات دي هي عين الذات، الصفة غير الذات بس لا تنفك عن الذات. أي صفة من الصفات، كلامي غيري، يدي غيري، تفكيري غيري، لكن هو متعلق بي مرتبط لا ينفك عني. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم اعتبر بعضهم تلك الصفات عين الذات، فادعى أنه تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة هي وحي. طبعا الكلام ده مخالف تماما كما قلت لكم لبدائه المعقول والمنقول. هما لهم حجتان، لهم المعتزلة حجتان بنوا عليهما نفي الصفات. أنا ببسط خالص وبيسر، هو أن الجماعة الذين يريدون أن يدخلوا في هذا الباب عندهم حجة اسمها حجة التركيب وحجة الأعراض. حجة التركيب ملخصها بالراحة كده ببساطة خالص، هو ملخصها. وطبعا أنا بعد ما هخلص العرض الموجز ده البسيط ده إن شاء الله في محاضرة ومحاضرتين سأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وربما لا أعود لمثل هذا مرة أخرى. حجة التركيب ملخصة عند المعتزلة أن إثبات صفات، يعني إثبات صفات أزلية قديمة لله، يعني عالم قادر متكلم خالق، قال لك ده زائد عن الذات. هم بيقولوا كده أن هذا زائد عن الذات، والعقل كل علاقة بالذات ليست زائدة عنه. يجعل الصفة تشارك الذات في القدم، يجعل الصفة ما بيقولوا كده، والله هو القديم وحده فلا يمكن أن تشاركه صفاته الذي هو أخص أوصاف الذات عندهم، فيقتضي تعدد القدماء. هم قالوا كده، وهو تركيب ينافي التوحيد. ده اللي قالوه، تركيب، إن ده تركيب، إن وجود الصفة تركيب وليس تركيبا أصلا، إن الصفة لا تنفك. ولهم حجة تانية اسمها حجة الأعراض، حجتهم على نفي الصفات، وهي حجتهم على نفي الأفعال. هذه الحجة هي دليل الأعراض وحدوث الأجسام. يعني إذا كانت الصفات كلها أعراض وأفعال حادثة عند المعتزلة، وهذه لا تقوم إلا بجسم، الأعراض دي لا تقوم إلا بجسم الكلام وغيره والإرادة وما إلى ذلك، والأجسام محدثة تعالى ها لكان جسما، ولو قامت به وهي حوادث بزعمهم لم يخلو منها، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. بعد كده تأثر بجمهور المعتزلة وقال مثلهم في هذا بأن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول، طبعا أهل السنة كل الخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول، وجعل مقتضى الصفة مفعولا منفصلا عن الله لا يكون بذاته جل جلاله. خلاصة قوله معلش احنا بنعرض وهنرد، احنا بنعرض وهنرد رد يعني واسع شوية، ان الله تعالى ليس بجسم، هما بيقولوا كده اصلا، حتى كلمة الجسم كلمة مجملة، يعني ايه ليس بجسم؟ يعني ان كنتم تعنون بانه ليس بجسم انه غير موصوف بالصفات نقول لكم لا هو موصوف بالصفات، ان كنتم تعنون انه ليس بجسم انه لا يشبه مخلوقات نعم هو بهذه المسافة ماشي، لذلك الجسم. ودي اشكالية يا شباب الالفاظ التي هي خارجة عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي إشكالية كبيرة جدا عظيمة لازم نخلي بالنا منها، يعني مسألة إنك تجيب ألفاظ بعيدة يعني من أسباب اليقين، يعني الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة واللي استعملها السلف رضوان الله عليهم ألفاظ محكمة قاطعة دلالتها قوية على المدلول، مفيش فيها هذا العبث الموجود في هذه المصطلحات المتأخرة. قالوا إن الله تعالى ليس بجسم لأن الأجسام متماثلة وهي محدثة على حد زعمه، طبعا كلمة الأجسام متماثلة حتى فيها خلاف يا عم ونساء، احنا لا نسلم لكم بهذه المقدمات أصلا يا جماعة، أنتم بتقولوا غريبة جدا. قولهم لا تكون بالله تعالى الصفات ولا الأفعال، لأن المعقول من الصفات والأفعال أعراض حادثة قائمة بجسم، فلو قامت به الصفات لكان جسما والله ليس بجسم كما قالوا، هكذا قالوا، ولو قامت به الصفات وهي حوادث بزعمهم لكان محلا له ولا يخلو من الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو إيه؟ دي مقدمات. لو سيبنا المعتزله ويعني ونطينا خطوه كبيره كده قفزنا قفزه ايه الكلابيه والاشعريه، هنلاقي مثلا واحد ك البقلاني رحمه الله تعالى يقول كده، يقول العالم كله محدث لانه مؤلف من جواهر واعراض والاعراض حوادث، ودليل ذلك ان الحركه عند مجيء السكون، والاجسام حادثه لانها لم تسبق الحوادث، وما لم يسبق الحوادث محدث مثلها، فالعالم إذن حادث بأسره لأنه لا يخلو عن الحوادث. البقلاني هنا يا جماعة لو أنتوا لاحظتوا الدليل وأنا بسرده، هو أصلا تابع للمعتزلة حذو الكذة بالكذة، إلا أنه قال شيئا لم يقل، وهو أن العرب لا يبقى زمانين، خلي بالك من الحتة دي عشان نرجع لها تاني ونتكلم فيها. فالأشعرية والكلابية خالف الأشعرية والكلابية الجهمية والمعتزلة في تسمية الصفات أعراض، فنفوا أن تسمى أعراض، نفوا هذا الكلام، زاعمين أن العرض لا يبقى زمنين، أما صفات الله الذاتية الأزلية فهي باقية، فهي إيه؟ باقية. خلي بالكم إحنا يعني طالما دخلنا في الكلام لابد إن إحنا بقى نتكلم على الردود. والرازي رحمه الله محمد بن عمر نقل اتفاق الأشعرية على أن العرض لا يبقى زمنين، العرض لا يبقى زمنين، وتبعه على هذا الزعم من؟ الإيجي، وصرحوا بامتناع قيام الأفعال الاختيارية، تكلم كيف يشاء شاء يخلق ما يشاء، الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة، وقد استندوا في ذلك إلى أصلهم اللي هو ما يقبل الحوادث لم يخلو منه، على اعتبار أن الأفعال أصلا حوادث وليست حوادث، هي صفات تأخذ حكم الموصوف وهي قديمة كالموصوف جل جلاله، وما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث. ولهم مع الصفات الخبرية بقى غير الصفات الفعلية مسلك الأول، أنهم بيثبتوا الصفات دي على أنها صفة أزلية قديمة مع الله لا تتعلق بمشيئة الله وإراداته، يعني لا تتعلق بالمشيئة ولا بالإرادات، فلا يتجدد له فيها حال كما يشاء. والقول الثاني أن مقتضى الصفة مفعول منفصل عن الله لا يكون بذاته، هنبين. ومعنى قولهم الخلق هو المخلوق أو الفعل هو المفعول، يقصدون أن صفة الخلق أو الفعل لم تقم بالله ولا تقوم به جل وعلا، أنها تبقى حوادث وإذا قامت به فهو حادث. ولذلك كما يقول شيخ الإسلام هم يفسرون أفعال الله تعالى المتعدية مثل قوله تعالى خلق السماوات والأرض وأمثال ذلك، أن ذلك وجد بقدرته، خلوها قدرة واحدة بس قدرة قديمة وإرادته القديمة من غير أن يكون منه فعل قام بذاته. يبقى في قدرة قديمة واحدة بس وإرادة قديمة هي المقتضية لحدوث كل ما حدث، يعني لا يحدث تجدد للإرادة أو تجدد لأمر وجود، بل حاله أو حاله قبل أن يخلق وبعدما خلق سواء. خلي بالك من الحتة دي، من الإشكالة دي، لم يتجدد عندهم إلا الإضافة والنسبة فقط، وهي أمر عدمي لا وجودي، كما يقول شيخ الإسلام في شرح حديث النزول. ابن كلاب هو أول من قال بأصل الخلق هو المخلوق، أول واحد، وإذا كان لقيه بينفي الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله جل جلاله فيما يأتي، جعل صفة الرضا والسخط والكراهية والحب والبغض والوداوة والغضب والكرم والجود والكلام صفات أزلية من صفات الذات لا من صفات الفعل. طب إزاي؟ يعني أصلا احنا عندنا دلالة الكتاب والسنة أن الله قد يحب شخص ثم يبغضه أو يبغض شخص ثم يحبه بحسب الحالة التي يكون عليه، الأمر موجود أصلا. تماما جعل ذلك كصفة الحياة، فعايز ينفي أن هذه الصفات تكون متعلقة بالمشيئة والقدرة وأن يتجدد فيها أمور. ويصرح بأن صفة الكرم ليست من صفات الأفعال، يصرح بأن ولاية الله سبحانه وعداوته ورضاه وسخطه ليست من صفات الفعل، صفات ذات يعني قديمة أزلية لم يتغير له، لم يتجدد له فيها إرادة ولا مشيئة. وكذلك يلمح إلى أزلية صفتي الرضا والسخط. احنا قال بمسألة الموافاة اللي احنا نتكلم عنها بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. حد يعرف يعني موافاة ولا نتجاوزها ونخش في حاجة تانية؟ اشرحها. ونفى أن يكون الصفات الكلام من صفات الفعل، نفى أن يكون الكلام من صفات الفعل، ما بيتجدد، تكلم متى يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. فأثبته على أنه كلام يقدر المتكلم بلا قدرة ولا مشيء أزلي، هو تكلم بالكلام كله مرة واحدة وخلاص، ما حصلش بقى الكلام بعد كده خالص. طبعا تأثر به في ذلك ابن كلاب، تأثر به الحارث المحاسبي، وتأثر به الإمام الكبير أبو الحسن الأشعري رحمه الله. بس احنا لو رجعنا لكتاب أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الطغ سنجده لم يصحح دليل الأعراض، لم يصحح دليل الأعراض. وطبعا هذا الكتاب وبعض كتبه لا يعترف الأشاعرة أنها من كتبه. الباقلاني يرى ضرورة دليل الأعراض وحدوث الأجسام ويوجبه، بينما الأشعار لا يرى ذلك، وقال بأزلية صفاته سبحانه وتعالى. احنا نتكلم هنا عن مراحل أو يعني نقدر نقول محطات في المذهب الباقلاني، ابن فورك، الأشعري بيقول حاجة، يعني بتاع الجويني قال كلام تاني، الرازي يتكلم، المتأخرين قد يختلفون في باب الصفات على وجه الخصوص، تلاقي في محطات كده ليست هي محطة واحدة، وهؤلاء يصححون دليلا من الأدلة، وهؤلاء يقولون لا هذا ليس صحيحا وهكذا. الجويني ملاحظ جدا أنه تأثر شديد بالمعتزلة مع تأثره بآراء الفلاسفة. طب لما نيجي نشوف الجماعة اخواننا الأشعري لما بيعرفوا الإرادة بيقولوا إيه؟ انها مفيش تجدد، هو اراده بقى. عندنا اصلا الادله الكتاب والسنه بتدل على التجدد، ان هي ان مثل هذه الصفات ايه قديمه النوع حادثه الاحاد، يقول صفه وجوديه ازليه قائمه بالتعالى، يوجد الله بها المخلوقات ويمدها ويعدمها على وفق الاراده، وهي تتعلق بجميع الممكنات. هذه القدرة تأتى بها إعادة كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة القديمة، خلاص لا تتجدد. وظيفتها عندهم تهيئة الممكن بحيث تجعله قابلا للوجود والعدم. فدي القدرة دي لها تعلقين بالممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، وكلاهما عائدان إلى قدرة واحدة قديمة. فعندهم بيتكلموا عن مسألة صلوح القديم وتعلق تنجيزي حادث، هنتجاوز هذا. لكن احنا عشان بس يتضح الكلام، لو تكلمنا عن صفة الكلام وكلام أهل السنة في الكلام أنه قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد. لو هنتكلم عن دليل الأعراض وحدوث الأجسام ده، لو قفزنا قفزة شوية وتكلمنا عنه عند الماتريدية، من الأشياء العجيبة جدا أن في تقارب شديد جدا بين الماتريدي رحمه الله وبين أبي الحسن الأشعري في إيه؟ وبين أبي الحسن الأشعري في الآراء، في شبه توافق، يعني تقارب شديد جدا جدا، يعني المذهبان العقديان الماتريدي والأشعري كأنهما مذهب واحد. لماذا؟ رغم أن هذا لم يلتقي، ده كان في بغداد وده كان في خراسان، يعني الاثنين لم يلتقي، هم عاشوا عصر واحد لكنه لم يثبت أنهم التقيا. لا، هم تلمزوا على واحد بس وتلقفوا أراء محمد ابن كله، أراء الكلابية، تلقفوا أراء ابن كله من تلاميذ ابن كله. ونقدر برضو من باب الإنصاف نقول أن موافقة الماتريدي أبو منصور للمعتزلة كانت أكثر من الأشعري، كما هو معلوم. طبعا الماتريدي يتطرق في هذا لأنه حصر معرفة الله في هذا الدليل على وجه الخصوص، وتابع على ذلك بقية الماتريدية. وزعموا كلهم، زعموا أن إثبات الصانع لا يعرف إلا بالنظر المفضي إلى العلم بإثباته، وبعد النظر تبين لهم أن العلم بإثبات الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث إيه؟ حدوث العالم. وقالوا أن إثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بإثبات حدوث الأجسام، إذ العالم ينحصر في الأجسام وأجزائها وأعراضه، ويعلم حدوث الأجسام بإيه؟ بنيات تلزم الأعراض، بلزومها للأعراض التي هي الصفات أو لبعضها كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق اللي هي الأكوان الأربعة. وتقريرهم هذا عندهم يحتاج إلى أربع مقدمات. إيه المقدمات؟ المقدمة الأولى إثبات الأعراض التي هي الصفات أولا، أو إثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع والإيه؟ والافتراق. إثبات حدوث الأعراض ثانية. ثلاثة، امتناع خلو الأجسام عن الأعراض بإثبات أن الجوهر قابل لها وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. إثبات امتناع حوادث لا أول لها رابعة. وإثبات حدوث الأجسام بامتناع حوادث لا أول لها مبنية على مقدمتين أساسيتين. هما المقدمتين اللي هو أولا امتناع خلو الجسم عن الأعراض التي هي الصفات، حيث زعم أن الأجسام لا تخلو عن أعراض حادثة وصفات وأفعال تعتقد عليها تعاقب ولا تتقدم عليها. احنا لما نيجي نتكلم عن الماتريديان لهم في باب الافعال مختلفون عن الاشعري، ويبدو اختلافهم هذا في الفروق التالية. الفرق الاول، افعال الله تعالى ليست قديمة عند الاشعري، هي قديمة عند الماتريديين. افعال الله هي تعلقات القدرة التنجيزية الحديثة عند الاشعري. افعال الله تعالى مندرجة تحت صفة التكوين القديمة عند الماتريديين. التكوين ليس صفة عند الاشعري، بل هو امر اعتباري يحصل من نسبة المؤثر الى الاثر، وهو من تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. فالقدرة قديمة عنده والتكوين حادث، لكن الجماعة أصحابنا الماتريدية التكوين صفة قديمة قائمة بذات الله يوجد بها ويعدم بها، لكن إن تعلقت بالوجود تسمى إيجادا، وإن تعلقت بالعدم تسمى إعداما، وإن تعلقت بالحياة تسمى إحياء. الأشعرية كلهم تقريبا يقولون الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق والتكوين هو المكون. الماتريدية قالوا الخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول والتكوين غير المكون. دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المشبهة على وجه السرعة، استدلال المبتدع بقول الخليل عليه السلام لا أحب إيه؟ لا أحب إيه؟ وطالما بيقفلوا تعفوا من صفات الأجسام، وطالما من صفات الأجسام يمكن أن يتصف الله عز وجل به، وبنوا على ذلك إيه؟ تقدم باختصار يعني. طيب احنا عايزين نرد بقى يعني الكلام الكتير ده، احنا عملنا زي الرازي رحمه الله كما يقول شيخ الإسلام تيمية في كتابه مفاتيح الغيب، يورد الشبهة نردها ناسية. لا، احنا اوردناها يعني بصورة مختصرة ومقتضبة، بس عايزين نبين ايه هو الدليل ده، وهنبدأ بقى نرد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول ان ده دليل الاعراض وحدوث الاجسام، ده دليل المبتدع اخرين، دليل التركيب والاختصاص، اعظم القطع العقلية التي يعرضون بها الكتب الالهية، الادلة دي بتاعتهم، مش عارف الاعراض الاجسام، دليل التركيب، دليل الاختصاص والنصوص النبوية وما كان عليه سلف الامة وائمتها. طبعا شايف السلام شايف ان يعني سبحان الله يعني ان هذه يعني طرق صعبة جدا. يعني انا الوقت وانا بتكلم انا لا اشك ان كثير من هو حاضر الان يقول سبحان الله العظيم، ايه الكلام اللي الشيخ ده بيقوله، انه كلام واضح بالنسبة للمتخصصين زينا، كلام في دقيقة علم الكلام مش مشكلة، لكن بالنسبة بصفة عامة يتضح لكم واحد، كم واحد يقدر يفهمه؟ هذه مشكلة بخلاف طريقة البسيطة السهلة السلسة طريقة الكتاب والايه والسنة، فهي طريقة صعبة. ولان طريقة الاعراض وحدوث الاجسام طريقة اصلا بدعية. لكن الطرق الشرعيه بتجمع اوصاف من اعظم اوصافها ان هي يقينيه، يقينيه تحدث نوع من انواع الراحه والسكينه، وبسيطه غير مركبه كما سابين لكم. يعني المقدمات اصلا، مقدمات هذه القوانين التي وضعها المتكلمون اما مشتبهه يعني فيها اشتباه شديد فيها نزاع، واما خفيه لا يدركها الا الاذكياء. يعني سبحان الله العظيم، يعني تجد الشهرستاني والرازي وكثير من الائمه الكبار هؤلاء يعني وجدوا ان افناء اعمارهم في مثل هذا كان خطأ. ابن تيميه نفسه رحمه الله تعالى في اخر حياته ومن اقواله المأثورة العظيمه جدا قال: وندمت على ما ضيعته من عمري في غير كتاب الا. وحقيقه الامر ان وجود ابن تيميه كان مهم جدا، واحنا ما كناش نقدر نستغنى عن كلام ابن تيميه. ابن تيميه جاء بعد ما اكتملت الفرق هذه، لكنك تتخيل ما من فرقه من الفرق الملاحده رد عليهم، رد على الصوفيه، رد على اليهود، رد على النصارى، رد على الدهريه رحم الله، رد على الجهميه، رد على المعتزله، رد على الاشاعره، رد على الماتريديه، بين الحق الذي عندهم والخطا ولكن هو في النهايه عايز يقول ان الطريقه دي طريقه بعيده عن طريقه الكتاب والسنه، وطريقه الكتاب والسنه ابسط ومقدماتها سهله وسلسه. ولذلك طرق شرعية كتير جدا بديلة عن دليل الأعراض. يعني من أعظم الطرق طريق النظر إلى المخلوقات، طريق المعجزات، إن المحدث لابد له من محدث والمخلوق لابد له من خالق ببساطة وبسلاسة وبيسر. طبعا الذين اعتمدوا على دليل الأعراض يلزمهم لوازم، اللوازم دي لوازم باطلة. وإحنا دايما لما بدينا ننظر لهذه النظرية أو البرهان وجدنا نلزم عنه شيء باطل، هذا في النهايه بيرجع على بطلان المقدمات او بطلان هذا القانون، لان ما لازم عنه باطل فهو ايه؟ هو باطل. ما لازم عنه باطل فهو باطل. فالذين اعتمدوا على دليل الاعراض اولا قالوا كده: الاحتكام الى العقول وجعلها مقياسا لاثبات الله تعالى واثبات صفاته جل وعلا. واحنا من طريق ثاني بنثبت ان يا جماعه ان انتم اصلا في طرقكم هذه التي استخدموها انتم مخالفون للعقل اصلا ومساطاته وجلساته ومقدماته البدهيه. وهذا سيلزم عنه تعطيل الباري سبحانه وتعالى عن الصفات، هينفوا الصفات. انا مش دعوه وجه له يد، العليم الحكيم الخبير يخلق هو الذي قال انا اسلم الوجه معلوم والكيفيه مجهوله والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، والسؤال عنه بدعه. وكذلك ده يفضي بنا الى القول بفناء الجنه والنار. ولذلك هتلاقي ان يعني ان الفلاسفه اصلا تسلطوا على اصحاب هؤلاء هذه الاقوال، تسلطوا عليه وبينوا تناقضهم فيها وعدم اتزانهم وصعوبه كلامهم، وان الكلام يعني قد يقلب عليهم فيتبين ان كلامهم باطل. فلما جه حتى شيخ الاسلام بيناقش هذا القانون على وجه الخصوص اللي هو دليل الاعراض وحدوث الاجسام، لما بيتكلم بقى عن المقدمه الاولى يقولون باثبات الاعراض على وجه العموم، ان هي ثابته على وجه العموم. فالمعتزله كده، المعتزله اطلقوا على الصفات كلها اسم اعراض، كلمه اعراض. وبما ان الاعراض لا تقوم الا بالاجسام، فاذا اثبت هذه الصفات وهي اعراض يبقى احنا بنقول بجسميات الله عز وجل، والله عز وجل منزه عن الجسميه. هذا الكلام الذي لا لون له ولا طعم، والالفاظ مشتبهه والفاظ مجمله، ولا نحن لا نعرف ماذا تريدون من هذا اللفظ، ماذا تريدون بكلمه جسم. كما يقال في النهايه لا مشاحه في الاصطلاح، تقصد ايه؟ تقصد بجسم انه له وجود وله صفات وله ذات؟ ماشي، وان كان هذا اللفظ لم يستعمله كتاب السنه. تقصد انه مشابه لخلقه او يحل فيه ما يحل فيه؟ لا، كلام باطل لا نستطيع ان احنا نقبله وغير صحيح، يدل عليه الادله الصحيحه الصريحه ولم يدل عليه العقل. الاشعريه متقدمون اطلقوا اسم الاعراض على صفات الافعال القائمه بالله تعالى فقط. متأخروا الأشعرية وكذا الماتريدية نفوا كل ما اقتضى تجسيما أو تركيبا أو تحيزا بزعمهم مما رأوا أنه من صفات الأجسام، فنفوا العلو والصفات الخبرية أيضا كما هو معلوم. ونقول لهم يا جماعة لفظ العرض ده لفظ مشترك له معنى عند أهل اللغة ومعنى عند أهل الكلام، أنتوا تقصدون به إيه؟ أهل اللغة بيقولوا العرض ما يعرض للإنسان من مرض ونحو سمى عرض، يا جماعة بتوع اللغويين. عند أهل الكلام بيقولوا لا، ما قام بغيره كالعلم والحياة، أو على تفسير بعضهم ما لا يبقى زمانين، ما لا يبقى زمانين. وطريقة أصلا إثبات الصفات أو تنزيل الله عز وجل بهذه الطرق وهذه القوانين هي ليست طريقة السلف. لو نظرت طريقة السلف لن تجد أن هذه طريقة السلف، هو ليس دين السلف ولا مذهب السلف رضوان الله عليه. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى انتقد الأشعرية في تفريقهم بين الصفات والأعراض من حيث الإطلاق. وشيخ الإسلام سلك طريقة السلف، لم يسمي صفات الباري أعراضا، هي صفات، تسميها أعراض ليه وتلحقها بالأجسام ليه بحيث أنك في الآخر تنفيها، هي صفات. قول الأشعرية أن العرض لا يبقى زمنين مخالف للحس ولما يعلمه العقلاء بضرورة العقول، لا بيبقى. الذي ألجأ الأشعرية للقول عن العرض بأنه لا يبقى زمنين، شيخ الإسلام بيقول أن الذي ألجأهم إلى هذا ظنهم أن الإحداث والإفناء لو كان بقيين لم يمكن إعدامهما، هذا القول. المقدمة الثانية اللي هي قولهم إثبات الأكوان الأربعة، الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، يقولون الجسم يقبل الاجتماع والافتراق، وذلك مبني عندهم على إثبات الجوهر الفرد. الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ أو يتضرر كما هو معلوم. ومن قال بإثبات الجوهر الفرد قال إن الجسم لا يخلو من الأكوان الأربعة، الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. طريقة الأشعرية كالجواني وغيره وجمهور المعتزلة وأكثر متفردين طريقتهم. الحقيقة أن إثبات الجوهر الفرد ليس متفقا عليه، يعني كما ذكر من أثبت ذلك وتكلم فيه. لما نيجي نناقش بقى قولهم بامتناع حوادث لا أول لها وقولهم في الخلق والمخلوق والفعل والمفعول، وقالوا كده عليه، قالوا كان الفعل ممتنعا عليه ثم صار ممكنا. لما نقول الخلق ويخلق ويخلق ويتكلم متى شاء كيف يشاء، ما كانش بيتكلم كان صعب عليه ثم تكلم، هم يقولون كذا. لفظ الحادث من الألفاظ المجملة التي يستفصل عن مراد قائدها كبقية الألفاظ المجملة التي هي ليست من ألفاظ الكتاب والسنة. يا جماعة انتوا تقصدوا ايه؟ يعني الخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول، هو القول الحق في هذه القضية طبعا. طبعا مسألة تسلسل الحوادث وقول المبتدع بامتناع لا أول لها، التسلسل نوعين، تسلسل نوعين. احنا كمان بعض المحاضرات كده بس هتكون محاضرات مغلقة ان شاء الله في باب التحسين والتقبيح، هنتكلم برضو شوية في مسائل التسلسل. هذا بقى دروس مغلقة ليس فيها بث مباشر ولا شيء، وهنضطر ان احنا نرفعها لمن ارادها على قناة مركز استشراف للبحوث والدراسات او على القناة الخاصة. مسألة التسلسل وقول المبتدعة بحوادث لا اول لها، التسلسل في نوعين، تسلسل في الفاعلين او العلل الفاعلة كما يقولون، فده ممتنع، احنا لازم نوصل لفاعل اول ليس بعده فاعل، فده مش موجود. التسلسل في الاثار ده جائز، حد بتتجدد التسلسل. الاقوال في التسلسل في الاثار، الاقوال في التسلسل في الاثار، في ناس قال لك منع التسلسل في الماضي والمستقبل، مفيش لا تسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل، مع ان في اللي بيستشكل يقول لك لا مفيش تسلسل في الماضي بس في تسلسل في المستقبل، اللي بيستشكل، لكن دول قال لك لا، لا في الماضي ولا في المستقبل، لا في الماضي ولا في المستقبل، وده قول طبعا الجهم وابي الهذيل العلام. في ناس منعت التسلسل في الماضي دون المستقبل، دول اكثر اتباع للجهم واكثر اتباع بالهذيل والمعتزله والاشعريه والكراميه ومن وافقهم وخالف شيخ الاسلام في هذا، نقول بجواز التسلسل في الماضي والحاضر. جواز التسلسل في الاثار في الماضي والمستقبل، قلت لكم ان شاء الله سيكون التسلسل كم محاضره كده مع بعض مع بعض الاخوه الذين لهم اهتمام بعلم الكلام، وتحاول نكون مغلقه بحيث ان لما يكون في اسئله او شيء ما يبقاش في مشاكل ان شاء الله تبارك وتعالى. اصلا يعني لو انت شفت كما يقول شيخ الاسلام تيميه، وهذا حق، إن هذا قول أئمة السنة والحديث. ولذلك الشيخ الإسلام يقول التأثير التام من المؤثر يستلزم الأثر، فعقبه الأثر يكون عقبه لا مقارنا له ولا متراخيا عنه. لو جينا نناقش بقى، سيب كده على جنب، لو جينا نناقش الجماعة دول في إطلاق لفظ الجسم على الله، هل هو بجسم ولا ليس بجسم؟ هذه اللفظة، وهي لفظة كما قلت لكم لفظة محدثة مبتدعة لم ترد في كتاب ولا في سنة. طبعا أنا مضطر في كثير مما في كثير مما أذكر لنا أقتضب وأختصر اختصار شديد، بس أبين المطلوب على وجه السرعة والإجمال حتى ما ندخل في إشكاليات. الإشكاليات دي يحتاج حلها لمحاضرات، يعني ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. هنتكلم على ما بيطلق على الله عز وجل اسم الجسم، يعني هذا اللفظ اول من اطلقه طبعا الشباب الحسن الرافضي مجسم. ونقول له يا جماعه انتوا ليه بتنفوا ولا بتثبتوا؟ يعني مساله النفي والاثبات، النفي يحتاج الى دليل والاثبات يحتاج الى دليل. ما تستطيع ان تنفي وتثبت كده كما تشاء وكما يحلو لك. كلمه الجسم في اللغه هي نفس او البدن او نحو ذلك مما يدل على الكثافه والغلظه، ده جسم في اللغه، او يراد به نفس الغلظ والكثافه. معنى الجسم بقى عند الجماعه اصحابنا المتكلمين والفلاسفه بقى اعطوه نوعا من العموميه اكثر من معناه اللي موجود في الايه في اللغه. شيخ الاسلام احنا كما قلت لكم مثل هذه الالفاظ لابد ان يستفصل فيه، لابد ان يستفصل فيه. شيخ الاسلام لما بيرد على شبه نفات الصفات الاختياريه لازم الاول نعرف ان متقدمو الاشعريه كلهم بينفوا الصفات الاختياريه، يعني ومن ردوده على قوله مثلا قابل للشيء لا يخلو عنه عن ضده اما يكون في هذا الشيء. قالوا لو كان الباري تعالى قابلا لحلول الحوادث بذاته، لو كان الباري سبحانه وتعالى قابلا لحلول الحوادث بذاته لم يخلى عنه. هم هنا عايزين ينفوا الصفات الفعليه المرتبطه بالاداره المتعلقه بالاراده او عن اضدادها، وضد الحادث حادث، وما لا يخلو عن الحوادث فيجب ان حادثا، ورب تعالى ليس بحادث، فبالتالي بننفي الصفات. فبالتالي ايه؟ ينفون الصفات. الشيخ الاسلام قال لا، قالهم بس نقطه نظام هنا توقفوا. فقال في هذه الحجه بالقدره، قال لو جاز وجود القدره ازلا جاز وجود القبول ايضا، والقادر لم يزل قادرا، والقادر على الشيء لا يخلو عنه وعن ضده، فكذلك هو لم يزل قابلا، والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. فحتى من رد على قولهم لو كان الله قابلا للحوادث في الازل لكان القبول لازم ذاته، طبعا مثل هذا عرض بالقدره، مثل هذا عرض بالقدره. وقالوا لو قامت بالله الحوادث لازم تغيره، والتغير على الله محال. رد على الشبهه الاساسيه عند متاخري الاشعريه في نفي افعال الله الاختياريه حجه الكمال والنقصان، يعني يلزمون يقال لهم مفعولات الله تعالى يحدثها بالمشيئة والقدرة، بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. لو يعني زحزحنا مرحلة شوية وروحنا على الرد على استدلال المبتدعة بقصة الخليل عليه السلام على مذهب من قضية الأفول، وبتكلم بقى عن دليل الاختصاص هم توسعوا فيه شوية. أنا بتهيألي كده كفاية النهاردة قوي قوي، يعني أنا شايف إن كده كفاية، وان الناس يعني شبه بدات تمل او دماغها راحت مننا شطت مننا. وانا كما يقال يعني بعتذر مره اخرى عن ان انا اخوض في مثل هذه المسائل في بث مباشر على العام، لكن انا مضطر لاسباب معينه عندي. وان شاء الله تبارك وتعالى نكمل فقط هذه المحاضرات، ثم بعد ذلك المحاضرات المتخصصه في بعض المسائل الكلاميه وبعض الردود الموسعه على القوانين وشبهات المتكلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.